الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الذي قبل هذا أن المؤلف أورد الحديث الذي فيه افتراق الأمة إلى 73 فرقة، وبين لنا على أن الناجية من هذه الفرق واحدة، والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي عرف لنا الفرقة الناجية، وأعطانا الضابط لطالب العلم الذي يريد أن يكون من أهل هذه الطائفة أن يعمل بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وسبق الحديث عما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أولا في العقيدة، الرسول مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس لأن يقولوا لا إله إلا الله، ولم تنزل عليه أي فريضة من شرائع الإسلام إلا الصلاة قبل الهجرة بخمس سنوات أو بأربع سنوات. أي أن من قال في مكة لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح مسلما كامل الإسلام، ولو لم يصلي لله ركعة، لأنه حتى الآن ما فرضت الصلاة على المسلمين. لكن الفرق بين أولئك وهم مشركون وبين من جاء في الأزمنة المتأخرة فهم كلمة لا إله إلا الله، فأولئك كانوا يعبدون الأصنام، الأشجار، الأحجار، يدعونها من دون الله. فلما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يعرفون أنها آلهة، لماذا؟ لأنه يدعونها من دون الله، يستغيثون بها، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فهم يعرفون هذا. فمن وفقه الله عز وجل قال لا إله إلا الله وترك تلك الأصنام كلها، ومن لم يوفق قاتل على تلك الكلمة، فكان الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه، ليس على هذه الكلمة بل على معناها. ومعناها أنك إذا قلت لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تذهب إلى غير الله، لا تطلب لا من صنم ولا من ولي، ولا تذبح لغير الله، ولا تستغيث بغير الله. هذا الذي فهمه. لكن في الأزمنة المتأخرة تأتي والإنسان يذبح لغير الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. تقول قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه ما يعرف على أن هذا العمل ينقض هذه الكلمة. إذن الرسول مكث هذه الفترة حتى طهرت القلوب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وطلاب العلم يعلمون أنه لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة كان على الكعبة 360 صنما، هذه كلها يتعلقون بها ويعبدونها من دون الله. إذن ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو العقيدة السليمة في هذا الباب. ثم العبادة، العبادة أولا نفهم أن الدعاء عبادة، وأن من دعا غير الله فقد أشرك بالله. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمنا العبادة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين الموضوعات كلها التي تسمى عبادة والتي لا يجوز أن تصرف لغير الله. الأمر الآخر الأخلاق الحسنة والمعاملة الحسنة بين الناس. يعني لا يفكر الإنسان أو كما يفهم بعض الناس ويدعون على الذين يعني يطبقون منهج السلف أن هؤلاء لا يفهمون من الإسلام إلا العقيدة، بل ويحصر ذلك في الأسماء والصفات، والكلام هذا ليس بصحيح. يعني الفرقة الناجية هي التي تقوم بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بجميع ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم أولويات، يبدأون بالأسس التي إذا وجدت صحت العبادة، وإذا لم توجد تذهب العبادة. فكونك تعبد الله عز وجل لكن تدعو مع الله غيره، هذا ينقض عليك هذه العبادة التي تعبد الله عز وجل بها حسب رأيك. والعبادة والأسماء والصفات هذه كلها توقيفية، يعني ما فيها اجتهاد. ما جاء في كتاب الله نأخذ به، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به. المؤلف يقول أن هذه الفرق الكثيرة اللي هي كما ذكر رسول 73 فرقة، الناجية منها واحدة، أعطانا هذا الوصف المؤلف، وهذا قد سبق شرحه. المؤلف يقول كان الناس كلهم على منهج واحد، هكذا يقول، كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها هكذا، يعني كلهم يعبدون الله عز وجل وحده، يؤمنون به، يطبقون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا في زمن عثمان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر، ثم عمر الخطاب رضي الله عنه. ويعرف طلاب العلم أن عمر الخطاب قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وأبو لؤلؤة المجوسي أحسن إليه عمر لما جاء مع عمه الذي هو يملكه، وكان يدعو يعني يعطيه خراجا، وادعى عليه أنه يكثر عليه من الخراج. ولما سأله فأخبره على أن عنده صنعة، وهذا المبلغ الذي أخذ منه قليل. فالرجل هذا زائل يعني من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوعده، ثم خطط لقتله، وحدد سكينا معه وجعل له طرفين ومقبض في الوسط وسقاه بالسم، ثم دخل المسجد، هذا المسجد الذي نحن فيه الآن. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بالناس، وهذا دخل وتسلل وصار في الصف الأول خلف عمر مباشرة. فلما كبر عمر وصوته جهور يسمع، انقض عليه فطعنه بالسيف بالسكين، هذا طعنه عدة طعنات، وكذلك كان يطعن في الآخرين، يطعن يمينا ويسارا حتى قتل عدد، ورمى عليه واحد برنص، لما رمى عليه البرنص قتل نفسه. الشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الخليفة العادل المعروف. حينما سقوه اللبن طلع من الطعنة فعرفوا أنه ميت، طلبوا منه أن يوصي، فجعلها في ستة، يعني الخلافة بعده في ستة، وهم الذين مات الرسول عليه الصلاة والسلام هو عنهم راض، يعني الستة من العشرة المبشرين بالجنة. وقال ابنه عبد الله بن عمر، وهو من فضلاء الصحابة، يحضر ولكن ليس له من الأمر شيء، يعني كتطيب خاطر له لأن والده قتل. ثم هو استأذن من عائشة رضي الله عنها، بحيث أرسل إليها عبد الله بن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. أنا أريد أتعرض لهذا لأن كثير من الناس يقولون أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، فلماذا ما يدفنون في المساجد؟ ولماذا ينهون عن يعني دفن الموتى الذين يسمونهم أولياء في المساجد؟ ونقول الكلام هذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، وكانت حجره خارجة عن المسجد. حينما حضرته الوفاة وقتل ومات عليه الصلاة والسلام، كان أبو بكر في السنح يعني في العوالي، حينما خرج علي بن أبي طالب، وكما تعرفون أن علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك أبو بكر أبو عائشة أم المؤمنين التي برأها الله فوق سبع سماوات، والرافضة كما تسمعون يطعنون فيها، يخالفون النص الذي في كتاب الله عز وجل، والتي قالت عائشة رضي الله عنها: ما كنت أظن أن الله سيتكلم عني بقرآن يتلى، بل كانت تنتظر أن الرسول يرى رؤيا حتى يبرئها مما رميت به وهي البريئة. فنزلت الآيات 13 آية في سورة النور تبرئها. الشاهد من ذلك أنه أرسل عمر ابنه عبد الله بن عمر يستأذن من عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه، فجاء وهي تبكي وقال له: قل لها عمر يسلم عليك ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست الآن بأمير. فجاء وسلم عليها وبلغها هذه الرسالة، فقالت: كنت أريد أن أكون في هذا المكان، يعني أن تدفن فيه، ولكن أنا أوثر به عمر رضي الله عنه. فرجع عبد الله بن عمر، فكان عمر ينتظر، فلما أقبل قال: ما الخبر؟ قال: أخبره بأنها أذنت. ومع ذلك قال: إذا أخذتموني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، فإذا مت ربما يتغير الوضع. فجاءوا واستأذنوا، والشاهد من ذلك على أنه دفن في هذا الحجرة مع أبي بكر وعمر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي يعني صارت صدمة للمسلمين، ومنه عمر رضي الله عنه، وكان يقول: من قال أن الرسول مات سيضربه بسيفه. ثم بعد ذلك أرسلوا لأبي بكر رضي الله عنه وجاء من السنح، ثم جاء مباشرة إلى الحجرة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الستار عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت بأبي حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس إلى المسجد، وعمر يتهدد الناس، فتلا الآيات: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد الرسول فإن الرسول قد مات، والله يقول: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فصار الناس يلهجون بهذه الآية كأنهم لم يسمعوها إلا في ذلك الوقت، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم، قال: سقط في الأرض ما حملته رجلي أن يقف عليها. الشاهد من هذا أنهم اختلفوا أين يدفنون الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يذهبون به إلى مكة حيث هاجر، أو إلى بيت المقدس حيث الأنبياء. فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، بناء على ذلك نفذوا هذا الحديث وجروا السرير الذي هو عليه وحفروا تحته ودفنه في هذا المكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، بل شدد وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأنا أنبه إخواني ولا سيما المعتمرين من بلاد مختلفة وفيه قبور في بعض المساجد، فينبغي أن يعلموا ذلك، وأنهم إذا سمعوا ممن يلبس على الناس بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مدفون في المسجد، فهو ليس في المسجد، بل هو في بيته وليس في مسجده، بل لعن وشدد على اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المؤلف هنا يذكر يقول: كان الناس على منهج واحد حتى قتل عثمان رضي الله عنه. عثمان قتل مظلوما، والذي تسبب في قتله هو عبد الله بن سبا اليهودي الماكر. وأعمال اليهود كثيرة وكلها في الفساد كما أخبر الله عز وجل عنهم، وكانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه حسدا وبغيا كما أخبر الله عز وجل في كتابه. هذا الرجل الذي يسمى عبد الله بن سبأ ويسمى بن السوداء من حمير، يعني يهودي من اليمن، وتعرفون اليهود مفرقين في الدنيا كلها، فجاء وادعى الإسلام ثم صار يطعن في عثمان بن عفان ويقول أن الخلافة هي لعلي بن أبي طالب وأن الصحابة اغتصبوها منه، بل وادعى أن فيه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. العلماء بيّنوا أن الوصية لا أصل لها، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب في حال مرضه، لأن علي بن أبي طالب لما خرج من الحجرة وسأله الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم الاثنين قال أصبح بحمد الله بارئا، لأنه رأى إشراق في وجهه، فقال خلص المرض بدأ يزول. فقال ابن عباس أنت لا تعرف ذلك، أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه نسأله، إن كان هذا الأمر فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. هذا الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري. ماذا قال علي بن أبي طالب لابن عباس؟ قال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده، لأن الناس لا يخالفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قال الرسول قولا لا يمكن أن يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم هو في هذه اللحظة لم يقل للعباس لماذا نذهب إليه وقد أوصى إليه. أنا أريد طلاب العلم يفهمون استدلال العلماء بهذا الحديث على أنه لا وصية لا في وقت وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ولا قبل ذلك، لأن علي بن أبي طالب قال هذا القول، لو كانت عنده وصية قبل هذا الوقت لقال العباس لماذا نسأله وقد أوصى إليه، فلم يقل ذلك. الأمر الثاني أنه أقسم يمين أن لا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو سأله وقال الخلافة ليست فيكم لا يمكن أن يعطوه الناس بعد ذلك. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في ذلك اليوم، طلعت الشمس وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا اليهودي الماكر ادعى هذه الدعوة وكان يغرر بالناس، وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر، ثم جاء بعدد معه من مصر، في عندنا مصريين بس ما يزعلون في هذا الكلام، هو لبس على الناس هناك وجاءوا وخرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، جاءوا حاصروه في داره وادعوا عليه أنه غير وأنه بدل، وبين لهم وناقشهم ودحضت حجتهم، ثم انصرفوا. في أثناء الطريق تلاوموا قالوا ما صنعنا شيئا، فرجعوا وجاءوا ودخلوا عليه رضي الله عنه وهو يتلو كتاب الله، والناس في غفلة تسلقوا داره ثم قتلوا. هذه الدعوة كما سمعتم كلمة الوصية لا أصل لها، لا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يدعي علي بن أبي طالب أنه أوصى له، وإلا ما أحد يخالفه من الصحابة، لو قال لهم ذلك القول لن يكذبوا سيقبلون منه، لأن الصحابة ما يكذب بعضهم على بعض، لكنه لم يقل ذلك، بل بايع مثل ما بايع غيره، بايع أبو بكر ثم بعد ذلك عمر ثم بعد ذلك عثمان، وعثمان كانت بيعته يعني في من عدد كبير من الناس لأنها كانت بعد الحج. المؤلف يقول أن الناس كانوا في تلك الفترة على المنهج الصحيح السليم حتى توفي أو حتى قتل عثمان رضي الله عنه. لما قتل عثمان حدث ما حدث. أقرأ للطلاب حديث في صحيح البخاري في كتاب المغازي رقمه 4024، وفيه وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحد، يعني حينما قتل عثمان رضي الله عنه كل أهل بدر في هذه الفترة كلهم ذهبوا ماتوا. ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة، وقعت الحرة، هذا الكلام الذي أقوله يعرفه طلاب العلم. قال: فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، يعني أصحاب الحديبية الذين بايعوا والذين فتحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في هذه الفترة، خلص لم يبقى أحد، صارت الفتنة حتى قتل أكثرهم ثم ماتوا الذي مات. قال: ثم وقعت الفتنة الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. الطباخ يقول قوة، قال الخليل: أصل الطباخ السمن والقوة، ويستعمل في العقل والخير. الشاهد من هذا أن هذه الفتن تتابعت على المسلمين، وسببها في الأصل اليهود، ولا زالت فتنهم مستمرة. فالشاهد من هذا على أن المؤلف هذا يقول أن الناس كانوا في تلك الفترة على منهج واحد حتى وقعت هذه الفتن بين المسلمين وصاروا فرقا. المؤلف ذكر هنا، أو المعلق ممكن تقرأ لنا كلامه، قوله: وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه، هذا في الشرح. أو فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وجد في الشرح.
فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع،
أيوة،
وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغير وقال به وعمل به ودعا إليه. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله أهل الحق والسنة، وصاروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاستحقوا الوعيد بالنار بحسب ما حصل منهم.
ينبغي أن نفهم هذا التعبير. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان ما أنا عليه وأصحابي، وهذه هي الفرقة الناجية. الفرق الأخرى ليس معناها أنها كفرت، وإنما بعضهم وصل إلى حد الكفر، كفرقة تسمى السبئية وغيرهم، فالذين خرجوا من الإسلام كله يستحقون ذلك الحكم، وغيرهم بقدر ما وقع منهم من خلاف. ولهذا قال المؤلف: فاستحقوا الوعيد بالنار بحسب ما حصل منهم. أنا أقول هذا لأن كثير من الشباب يصدرون الأحكام على المسلمين بالتكفير. الأخطاء موجودة، ما في أحد يقول أن في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل الأخطاء موجودة، والمعاصي وقعت حتى في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد وقع الزنا وأقيم الحد على الزاني، ووقع شرب الخمر وأقيم الحد على شارب الخمر، ووقعت السرقة وأقيم الحد على السارق. فهذه المعاصي في كل وقت تحدث، العيب ليس في وقوع المعاصي، العيب في كون هذه المعاصي التي فيها حدود لا تطبق الحدود على أصحابها. يعني هذا هو المطلوب من المسلمين، يعني ما ينتظر في مجتمع ملائكة، ما في مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، المعاصي موجودة منتشرة. الذي لا يغفر الله عز وجل نص عليه في كتابه بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان إذا ارتكب المعاصي وهي دون الشرك هو تحت مشيئة الله. ما معنى تحت مشيئة الله؟ معنى تحت مشيئة الله إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه في أول وهلة. وهذا لله عز وجل، ليس لأحد أن يقول أن من ارتكب كبيرة يجب على الله أن يعذبه. الذي يقول هذا هم المعتزلة. أما الخوارج فهم قد حدثوا في عهد عمر بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم في عهد علي بن أبي طالب وخرجوا عليه. هؤلاء يكفرون بالمعاصي، يقولون: من ارتكب كبيرة، من زنى أو سرق أو شرب الخمر هذا كافر، هكذا يقولون. كلامهم هذا مخالف لكتاب الله. الله قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا لو كانت معصية السرقة كفر، لماذا تقطع يده؟ المفروض أن تقطع رقبته لأنه كافر. ويقول في الزاني: الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الله عز وجل ما قال في الزنا يعني أن الزاني يقتل، وإنما قال يجلد. والحد معروف في قضية الزنا، قد يكون محصن فهذا المحصن حده الرجم، وقد يكون غير محصن فحده الرجم. الشاهد من هذا على أن المعاصي تحت مشيئة الله، بمعنى أن من ارتكب معصية فالله عز وجل له أن يعفو عنه، وهذا من حقه، وله أن يعذبه ويعذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك الشرك الاعتقادي الذي يدعو مع الله غيره ويذبح لغير الله ويدعو غير الله، أو المنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. الله يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما هم كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم يقولون هذا بألسنتهم ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم. إذن المعاصي تحت مشيئة الله. ما يطلق من الشباب ويأخذون من القنوات ويكفرون المسلمين هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المتفق عليها عند العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لو أن واحدا ارتكب معصية وهذه المعصية تؤدي إلى الكفر، ما دام هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج، هذا لا يمكن أن نحكم عليه بأنه خرج من الإسلام إذا كان ارتكب يعني قضية قد تكون كفرا، ولكن لا بد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. سنذكر لكم أمثلة وسيذكرها المؤلف في قضية القول بخلق القرآن، وهذا سيفهمه الطلاب. أهل السنة والجماعة يقولون عن الجهمية وعن المعتزلة بالذات الذين جعلوا لهم أصول 5، ومن هذه الأصول 5 القول في الصفات. ماذا قالوا؟ قالوا: القرآن الذي هو كلام الله عز وجل تكلم به كيف شاء ومتى شاء، قالوا مخلوق. أهل السنة والجماعة تجدهم جميعا يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. الله يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه قاعدة عامة، يعني القول كفر، ولكن القائل لا يكون كافرا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. هذه المحنة وجدت في عهد المأمون والمعتصم بعده والواثق، أدخلها أهل البدع، وقبل منهم المأمون ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن. ثم قتل عدد من العلماء الذي لم يقل القرآن مخلوق، يقتلونه بحجة أنه شبه الله بخلقه. كيف هذا التشبيه؟ القاعدة متفق عليها: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الصفات الثابتة لله عز وجل هذه لا تسمى تشبيها، فالعلماء بيّنوا على أن القرآن كلام الله والله عز وجل تكلم به، ولا يوجد في كتاب الله من أوله لآخره آية تدل على أن القرآن مخلوق، ولا يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن القرآن مخلوق. فلما ناقشوا العلماء وسجنوهم وضربوهم وقتلوا بعضهم، ومنهم الإمام أحمد سجن وضرب وطلب منه أن يقول القرآن مخلوق، قال للمعتصم: تأتيني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول به. فلم يجد من أين يأتي به، والقرآن بين أيديهم ليس فيه ذلك وكذلك السنة، فأمر بضربه حتى أغمي عليه. كان رحمه الله يسأل الناس لما جاءوا به للامتحان، جاءوا به وهم مقيد، يسأل السجان لأنه ما يدري الناس ماذا يعملون، فيقولون له إن الناس قد أشهروا أقلامهم، الناس متجمعين قد أشهروا الأقلام، يريد أن يسمعوا منك كلمة حتى يطيروا بها في الناس. فالله عز وجل ثبته بأمرين: أولا لم يقول القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله ولا يجوز لأحد أن يقول القرآن مخلوق. الأمر الثاني لم يقل اخرجوا على المعتصم لأنه كافر. لماذا؟ لأن الأحاديث الثابتة في الصحيحين أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. ما هو يرتكب معصية يعني باجتهاد، وإنما يكون ارتكب معصية فيها نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر، إذن هو لم يعمل ذلك. فالإمام أحمد عصم من الجانبين، لو قال للناس أخرجوا لم يتخلف واحد، وماذا سيحدث، ماذا سيترتب على الخروج؟ قتل الأبرياء وتدمير الدنيا كلها، ولكن عصم وصبر ولم يقبل منهم القول بالمعصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن لم يطعهم في المعصية ولم يقل لهم أخرجوا على الإمام لأنه جائر وقال هذا القول. هذا القول الخروج عليه الإمام الذي له بيعة في أعناق المسلمين عند المعتزلة، لأن عندهم أصول خمسة. الأصل الأول التوحيد، والتوحيد معناه نفي الصفات عن الله عز وجل، لأنهم يقولون لو أثبتنا لله هذه الصفات فقد أثبتنا متعدد، والنصارى كفروا بثلاث آلهة فكيف نثبت هذه الصفات لله عز وجل؟ يتصورون على أن الصفة قائمة بذاتها وليست قائمة بالموصوف، والصفات قائمة بالموصوف. الله عز وجل كما جاء في صحيح البخاري: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم قال في هذه الآية: وهو السميع البصير. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هو السميع البصير على أساس ليس كمثله شيء، يعني ليس سمعه ولا بصره كسمع المخلوقين. فالمخلوق يبصر، المخلوق يتكلم، المخلوق عنده قدرة، لكن ليست قدرته كقدرة الله، ولا سمعه كسمع الله، ولا صفته كصفة الله. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقرؤون هذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة من هي؟ المجادلة امرأة هي خولة، وخولة ايش عندكم يا اخوان؟ المجادلة خولة، وقد ظهر منها زوجها أوس. الظهار كان معروف في الجاهلية، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. إذا قال الرجل لزوجته هي كأخته كأمه كخالته حرمت عليه، هذا شيء معروف في الجاهلية. فهذه المرأة ظهر منها زوجها أوس، قال مثل ذلك القول. معنى ذلك أن هذا عندهم فراق، فجاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشكو ضعفها وحالها، وتقول نثرت له بطني، يعني لي منه أولاد وقد ظاهر مني، إن ضممتهم إليه ضاعوا. إيش معنى ضاعوا؟ يعني الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، أليس كذلك؟ كلنا نعرف هذا. لو رجعت من عملك وجاءت الزوجة وعطتك الولد الصغير، قالت امسكه حتى أحضر لك الغداء، ثم وسخك، ترمي ولدها عليها وتقول ما لي حاجة على غداك، خلاص. الأم هي التي تتحمل مثل هذه الأشياء، فهي تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، يضيعهم، ما يقدر يربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو إلى الله ضعفها. نسمع كلام عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجادلة المحاورة، وسمعها الله فوق سبع سماوات. عائشة في الحجرة، الحجرة يمكن 4 متر في 4 متر، هذه المجادلة عند الرسول تجادله وهي مؤدبة بأدب الله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالصحابة مؤدبون بأدب الله عز وجل، ولهذا قيس بن شماس رجل من الصحابة كان صوته مرتفع بطبيعته مثل المدرسين، إذا تكلم كلامه مرتفع ما يتعمد هذا. فلما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخره أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته يبكي ويقول حبط عمله. فسأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أين فلان، لأن كانت من عادته أن يسأل عن أصحابه إذا غاب أحد، سأل عنه إن كان مسافر عرف أنه مسافر، إن كان مريض قال نذهب بنا، اذهبوا بنا إليه نعوده. وهذا مما هو من أخلاق الجماعة التي تكلمنا عنها قبل قليل، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني ما كان على رسول أصحابه جميع الأعمال الواردة في كتاب الله عز وجل من الأخلاق والمعاملة الحسنة إلى آخره. فكانت عادته إذا تخلف أحد افتقده وسأل عنه، إذا كان مريض زاره، وإن كان مسافر عرفه. فلما سأل عنه قال هو مريض ولا مسافر، قالوا ما فيه شيء، وإنما جلس يبكي ويقول أن عمله أحبط لأن نزلت هذه الآية وصوته مرتفع، فإذا تكلم صوته أرفع من صوتك، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فتحصل على شهادة، فشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع يعني صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه المرأة ما كانت ترفع صوتها، تحاور الرسول محاورة، محاورة بأدب. ولهذا تقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، تقول ما أدري ماذا تقول للرسول عليه الصلاة والسلام، وسمعها اللهم فوق سبع سماوات. إذن المعتزلة ومن يقولوا بقولهم وينفون الصفات عن الله عز وجل، هل سمع الله كسمع المخلوق؟ هذا لا يجوز، ولا يجوز لأحد يقول ذلك، لأن هذا تشبيه للخالق بالمخلوق وهذا لا يجوز. فإذا كان الله سمعها من فوق سبع سماوات وعائشة بجوارها لم تسمع، إذن نحن نثبت لله عز وجل جميع الصفات الواردة في كتاب الله على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في جميع الصفات. هذه القاعدة عند المعتزلة، وهي سموه بالتوحيد، التوحيد نفي الصفات، لأنهم تصوروا أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات فقد أثبتوا متعدد. كثير من الناس يظن أن هذا الكلام كان في الزمن الماضي، يعني الفرق قالوا هذا الكلام وخلاص انتهى قد ماتوا، فلماذا ننبش ما تحت القبور؟ والكلام هذا ليس بصحيح، الكلام إلى هذه اللحظة، وفيه من يؤلف الكتب في هذا المنهج ويقول من يقول القرآن مخلوق فهذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبل يحكم عليه بالكفر، ويقول في المعاصي من ارتكب معصية فهو مخلد في النار، وهذا كلام الخوارج. الذي نريد أن نقول لطلاب العلم أن هذه الأفكار التي حدثت في ذلك الزمن هي موجودة الآن، لها ورثة، وما زال يتناقلها بعض الناس من بعض. في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن عندهم أصول خمسة كما قلنا: الأصل الأول التوحيد، الثاني العدل، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، لكن يقولون ما يمكن يكون هناك عدل، كيف الله يخلق المعصية ثم يعاقب عليها؟ والله عز وجل يقول في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني ما يمكن أحد أن يعمل شيئا إلا إذا أراده الله عز وجل وقدره عليه. أما إذا كان الإنسان يقدر يخالف ما قدر الله عز وجل عليه، فمعنى ذلك أنه أقوى من الله عز وجل، وهذا لا يجوز لأحد أن يعتقده. فهم يقولون العدل معناه أن العبد يخلق فعله، العدل معناه أن العبد يخلق فعله، فجعلوا مع الله خالقين، يعني أي واحد ارتكب معصية معناه خلقها. إذن الأفعال العباد يقولون مخلوقة للعباد، والله عز وجل يقول في كتابه: والله خلقكم وما تعملون، ويقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يمكن أن يخرج أحد عن مشيئة الله، هذا الذي قدره الله عز وجل عليه، لكن باب التوبة مفتوح، الله أعطاه القدرة، أعطاه الإرادة، أعطاه السمع، أعطاه البصر، وكلفه. والله عز وجل يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإنسان مكلف، إذا سلب عقله أصبح مجنونا رفع عنه القلم، أما دام عاقل فهو يعرف أن هذا نار وهذا ماء، يعرف هذه الأشياء، فهو يقدم وهو مختار على هذا العمل. ولهذا من حججهم يعني كيف تقطع يد السارق وهو مجبور، يعني عندهم أن العاصي مجبور على عمله هذا الذي ارتكبه. ولهذا يحكون حكاية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن صحت وإن لم تصح فهي معناها صحيح. يقول أن رجل سرق، ولما جاء به إلي أراد أن يقطع يده، فقال له: كيف تقطع يدي وأنا مجبور على هذا العمل؟ الله جبرني على هذا العمل. قال: وأنا مجبور أقطع يدك، لأن الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن أنت مجبور والحدود تطبق عليك، أنت مجبور. وهذا المذهب ما يقبله حتى الأطفال الصغار، كون الإنسان مجبور. كل واحد من الأطفال الصغار يحارب على الحاجة التي يملكها، ما حد يشيلها منه، ويقول هذا حقه خلاص. فالشاهد من هذا أن كلامهم كله مخالف لما في كتاب الله. من أصولهم الخمسة يعني إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد معناه أن الله عز وجل توعد على معصية بالنار، توعد على معصية بالنار، يوجبون على الله أن يدخله النار، يوجبون على الله أن يدخله النار. وهذا الكلام مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل إن شاء أن يعذب هذا العاصي عذبه، إن شاء أن يعفو عنه عفى عنه، فكيف توجب على الله عز وجل أن يدخله النار؟ من الأصول الخمسة عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الذي نريد أن نصل إليه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على الأمة إذا جاروا، إذا أصبح الإمام ظالم جار هذا يخرج عليه. وأهل السنة يقولون بلا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز الخروج على من له بيعة في أعناق المسلمين إلا أن يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان كفر. فإذا أصبح كافر أصبحت لا ولاية له على المسلمين. ثم بين العلماء أيضا لو أنه ارتكب أمرا وأصبح كافرا، يوازنون بين المصلحة والمفسدة. هل ممكن هذا الرجل اللي أصبح كافر يقول له: اترك الكرسي هذا ونجيب رجل عادل يجلس مكانك؟ أو عنده مجموعة من الذين مستفيدين منه ولا يمكن أحد أن يزحزحه عن هذا إلا بعد أن يقتلوا أمة من الأمم الذين لا ذنب لهم؟ فالعلماء رأوا على أن في هذه الحالة لا يصلح الخروج. لماذا؟ لأنه سيقتل أناس لا ذنب لهم، لأن الحاكم هذا ما هو راضي بالكرسي يتركه، وكلكم تعرفون هذا، ما حد يرضى أن يترك الكرسي هذا ويقول لهم: والله أنا سرت بهذه المنزلة خلاص تجيبوا لكم واحد يثبت دليل، هذا ما يمكن. إذن هذه القاعدة عندهم مخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا ما طبقه الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة كما سمعتم، لأنهم دعوه إلى معصية، وهو القول بخلق القرآن، ورسول يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا لو أن الإمام هذا أباح لك الخمر، قال تشرب خمر، أنت تخالف ولا تشرب الخمر لأنه حرام، أي معصية أباحها لك لا تقبل منه، لكن تخرج عليه لا، متى تخرج عليه؟ إذا أصبح كافرا. فإذا أصبح كافرا بنص الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن الخوارج يعني شاركهم المعتزلة في هذا المعنى، وهو الخروج على الإمام الجائر الذي يظلم الناس ويأخذ حقوقهم. ورسول عليه الصلاة والسلام قال للسائل في صحيح مسلم: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، لو جلد ظهرك وضرب مالك ما صلوا؟ قال ما دام يصلون لا تخرجوا عليهم. هذه الأصول التي عند هؤلاء الذين غيروا المنهج وادعوا هذه الدعوة. فين تقرأ الآن يا أخي؟ فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة من خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، وهما سمعتم الأمثلة عنه. لعلك تقرأ يا أخي.
قال المؤلف رحمه الله، قال الشارح حفظه الله تعالى، قوله: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع، زاد الخلاف وزادت الفتن بعد انقضاء القرون المفضلة، حتى جاء عهد العباسيين وظهر فيهم المأمون العباسي وتبعه المعتصم والواثق، وأخذوا بقول الجهمية وأرادوا أن يجبروا أهل السنة عليه، وهو القول بخلق القرآن، وقتلوا بعض الأئمة وضربوا البعض الآخر، ولكن الحق ثابت ولله الحمد لا يتزحزح.
هذا الكلام الذي سمعتم هو يقول أن الناس كانوا على المنهج السليم في عهد أبي بكر، إنه في عهد عمر رضي الله عنه، وكذلك في عهد عثمان حتى وقعت الفتنة بقتله، ثم استمرت الأمور تتغير إلى أن جاء بني فلان، هو ما سماهم هنا الشارح، بين على أنه في الدولة العباسية، في بني فلان يعني في الدولة العباسية، فجاء المأمون العباسي وتبعه المعتصم والواثق، هؤلاء كلهم خلفاء من خلفاء العباسيين. في عهد المأمون كان عنده شغف بالعلم، فجمع الكتب القديمة كلها وترجمها وجعلت في مكتبة سميت يعني بيت الحكمة، فترجموا جميع الكتب عند القدامى، ترجموا الكتب التي تسمى الإلهيات، والمسلمون ليسوا في حاجة لذلك، وإنما حاجتهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما ترجمت تلك الكتب كان المفروض أن الترجمة تقتصر على كتب الطب، كتب الهندسة الذي الناس في حاجة إليه، وأما العقيدة ليس لهم حاجة في كلام القدماء المشركون بالله عز وجل الذين يعبدون مع الله غيره، ولكن صارت القضية للجميع، فانتشرت الأفكار بين المسلمين، ومنها اعتناقهم لما سمعتم هو القول بخلق القرآن، وصار ما صار. فكان الأول المأمون، ثم تبعه المعتصم، ثم تبعه الواثق، كلهم يدعون إلى هذه الفكرة وإلى القول بخلق القرآن، وأن الذي يقبل منهم هذا القول يوظفوه ويحترموه ويفدوه من الأسر، والذي يخالفهم إما يقتلوه وإما يضربوه وإما يسجنوه، وأقل شيء يفصلوه ما يعطوه شيء من بيت المال. هذه محنة وفتنة صارت في هذه الفترة. الذين ثبتوا على الحق هم أهل السنة والجماعة. هذه المحنة رفعت في عهد الواثق، بمناظرة أذكرها لكم وهي في مناقب الإمام أحمد. جاءوا برجل من أدنى، في حد من أهل تركيا عندنا، أدنى يعني مدينة في آخر تركيا قريبة من سوريا. فجاءوا بهذا الرجل مقيد وأحضروه عند الواثق، فطلبوا منه أن يقول هذا القول أن القرآن مخلوق. فهذا الرجل امتنع وقال للواثق ما أحد يقدر يناظر على هذا، ما أحد عنده دليل على هذا يستطيع يثبته. فالواثق قال يجيب الرجال هذا الذي يناظرهم من المعتزلة. فجاء فقال هذا الرجل للواثق أنا أسأل وهو يجيب وأنت الحكم. وكانوا الخلفاء في ذاك الوقت علماء، فبدأ بالأسئلة. أول سؤال وجهه لهذا الرجل قال هذا الفكر الذي تدعو إليه وتقول أن القرآن مخلوق، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمه أبو بكر؟ هل علمه عثمان؟ هل علمه علي؟ الخلفاء الأربعة الراشدون الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ قال لم يعلموا. قال له ما شاء الله عليك، شيء لم يعلمه الرسول ولا الخلفاء وعلمته أنت؟ فسقط في الجولة الأولى. فقال أقلني يعني اسمح لي هذه المرة. فقال للواثق أنا أسمح له ولكن السؤال يبقى لي. قال له طيب تسأل. أعاد عليه السؤال بعينه لم يبدله، قال علمه. أول مرة قال ما علمه، الآن قال علمه. قال طيب علمه، هل دعوا إليه؟ هل الرسول دعا إلى هذا؟ هل أبو بكر دعا لهذا؟ أبو بكر عمر عثمان؟ قال لم يدعوا، ما حد دعا لهذا. قال سبحان الله، شيء وسع الرسول ووسع الخلفاء الراشدين ولم يسعك، لا وسع الله عليك. قال الواثق لا وسع الله عليك. ثم دخل في حجرته وفكر وجلس يكرر هذا الكلام، لم يعلموه ثم علموه ولم يدعوا إليه. ثم خرج وقال افتحوا القيود، هو مقيد مسكين بالحديد. ففتحوا القيد من رجليه فمسكه حديد كما تعرفون، لكن بعضهم يعرف القيد ما هو. مسكه قال لماذا؟ قال أريد أن أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يدفن معي هذا القيد حتى يوم القيامة أقول يا رب اسأل هذا الظالم فيما سجنني. فسمحوا له بالقيد تركوه. المرحلة الثانية قال له نريدك أن تبقى عندنا وتعلم أبناءنا. قال له الأحسن لك أنت أن أعود إلى أهلي، لأن كل إنسان يؤتى به إليك تقتله ويجلسون يدعون عليك، يعني أهلي سيجلسون يدعون عليك لأني ما رجعت، معناه أنك قتلتني وأنا الآن لم تقتلني فترجعني حتى يروني ويرفعوا عنك الدعاء. قال طيب خلاص قبل منه. أخيرا قال أعطوه مال، قال لست في حاجة إلى المال، تسمح لي أن أعود. فمن نفس الوقت رفعت المحنة وكتب للناس أن يدرسوا كتب السنة التي حرمها المعتزلة على المسلمين، ورجعوا إلى ما كانوا عليه في عهد من سبقهم وهو قراءة الكتب التي فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث، ورفعت المحنة بهذه المناظرة البسيطة. فالشاهد من ذلك على أن أهل الباطل ليس عندهم إلا الجبروت، يعني ما عندهم، حينما تعيهم الحجة يأخذون بالقوة. موسى مع فرعون بعدما أقيمت عليه الحجج، اقرأوا في كتاب الله تجدون الأدلة الكثيرة، 10 آيات كلها تبين له على أن الله عز وجل هو المعبود وأن ما يعمله هؤلاء كله مخالف، ولكنهم منعوا من ذلك. لما منعوا وعجزوا أن يردوا بالحجة أرادوا أن يستأصلوا موسى ومن معه، أرادوا أن يستأصلوا موسى ومن معه، فخرجوا خرجوا هاربين. اقرأوا في سورة الشعراء. وفي دليل على المعتزلة هؤلاء الذين يقولون أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، عندهم دليل أن الله لا يرى يوم القيامة. هؤلاء لما خرجوا فارين، فرعون جمع قومه وقال هؤلاء شرذمة قليلة آذونا، فنبحث بعدهم حتى نستأصلهم. ذهبوا وجدوا البحر أمامهم، البحر الأحمر تعرفونه، والعدو خلفهم، يعني فرعون ومن معه خلفهم، وموسى ومن معه أمامهم، ما في طريق، من أين يمرون؟ البحر قدامهم، من فين يدخلون؟ ماذا يصنعون؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. مدركون، تعرفون مدركون معنا؟ أنهم سيحيطون بهم، ما قالوا إنا لمرئيون، قالوا إنا لمدركون. قال موسى كلا إنما يا ربي سيهدين. الله عز وجل أوحى إليه أن يضرب البحر بعصا، ما هو هذه العصا؟ لو كان عصا سحرية ما عملت شيء. فضرب البحر بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه معجزة من الله عز وجل، مروا كلهم، يعني موسى ومن معه لم يبقى أحد في داخل البحر، كلهم خرجوا، لأن الله عز وجل أنه نجهم أجمعين. ثم دخل فرعون ومن معه، والله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان. ماذا قال فرعون؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت. هذه اللحظة التوبة لا تقبل. نريد أن نقول أن الإنسان ولو ارتكب المعاصي عليه أن يتوب قبل أن تأتي هذه اللحظة، لأن الإنسان إذا جاءت الغرغرة خلاص لا تقبل توبته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.